خلانا في الدائرة على عمائدين إلى قيام يوم. قلنا بأن المسألة فيها ثلاثة أحوص: قول بالإطلاق في صورة التقييد والاضطراب، قول بالصحة في الصورتين، والقول الذي ذهب إليه الناس من الصحة في صورة الاضطراب والإطلاق في صورة التقييد. استعرضنا بالأمس الوجهين هذين باستران بالقول بالبطلان في صورة التقييد اللي هو صورة اللي هو مسألة المال المالي أو مبلغ. بقي بالنسبة للاشتراط كيف هم بعد في عندنا نقطة أخرى، يعني مرة نحن نتكلم عن البطلان من باب عدم المقتضي، مرة نتكلم عن البطلان من باب مثلا وجود مانع أو وجود مثلا حائل فيه. هلأ إذا بنينا على التقييد وكان حينئذ بنحو وحدة المطلوب وليس بنحو تعدد المطلوب في العباد كما مر معنا حينئذ، قد تتأثرنا دعوة البطلان في صورة الموت وذلك بفوات المحال وزوال الموضوع فيه. إلى ذلك لو بيرجع بنفس الدعوة عدم المال قلنا هذا الكلام ما فيه من بحث ونقاش فيه. وما بالنسبة للشرط فدعوى البطلان أيضا قد تصاب بإحدى صياغته، يعني مثلا أجره البائع اشترط عليه المباشرة، مش قيد ذلك بالمباشرة، اشترط عليه البطلان إما أن يكون على أساس المنافاة بين روح العقد أو فقط مقتضى العقد ومضمون الشرط فيها، وهذا ما أفاده السيد البرجوري رحمه الله عليه في تعليقاته على العقد. ملخص ما أفاده أنه لو اشترط عليه المباشرة لا شك ولا إشكال أنه إذا مات في الأثناء فسوف تنطق الملكية المنفعة، منفعة الدار والمنزل سوف تنطق هذه الملكية إلى الورث، يكون أشبع بما لو مثلا بعته خمسة سيارة اشترطت عليه عدم انتشاره، أو أجرته منزلا واشترطت عليه عدم السكن في المنزل فيه، وافترضنا أنه ما في له منفعة أخرى المنزل غير منفعة السكن، يعني ما في منفعة لإحراز الكتب فيه وإلى آخره، ما في إلا منفعة السكن فيه، فأجرته المنزل واشترطت عليه عدم السكن في المنزل، لا شك ولا إشكال أن هذا الشرط سوف يكون باطلا وفاسدا، وذلك لأنه من الشروط المخالفة مع مقتضى العقد، مقتضى العقد أنه بيحصل نقل وانتقال ويكون هنالك سلطنة من الأجير أو فقل المستأجر عن الانتفاع بالعين، فلو اشترطت عليه عدم الانتفاع بالعين بموجب الشرط في ظلم عقد الإجارة يلزم أن يكون مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، ومثل هذا الشرط فاسد باطل لازم فيه لا يمكن التعويض عليه. هذا بعينه أيضا يتأثرون، وذلك لأنه لا شك بقانون الإرث كل ما يكون ملكا للوارث كل ما يكون ملكا للموارث سوف ينتقل إلى الوارث بفعل موته في أمه، فلو استأجر منه تلك الدار لفترة معينة واشترط عليه في عقد الإجارة المباشرة، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار المباشرة بمعنى أن لا ينتفع الغاية، لأنه يرجع بحسب المضمون مو فقط وفقط إلى أنه مدخل للبيت فاضي، أنه يكون البيت مسكون وفيه من أشخاص أحسن من البيت يتعطل ويخرب بظل عدم وجود مثلاً أشخاص فيه وغيره. لا، علاقة مع ذلك أن لا يجلس في ذلك البيت غيره، يعني هذا العقد السلبي حينئذٍ للشاب له بعض الأعلام أيضا في تعليقاته على المشروع. ومات ذلك حينئذٍ المستأجر في البيت، لا شك ولا إشكال أن هذا المال سوف ينتقل إلى الورثة، لكن إذا انتقل إلى الورثة وقد اشترط في مثل عقد التجارة الذي بموجبه تم تمليك المنفعة للمورث اشترط عدم الانتفاع إلا بشخص المستأجر في ألبانيا، يعني غير المستأجر من ورثة المستأجر ليس لهم حينئذ حق الانتفاع بالإجارة. إذا أشترى ما يكون بأنك أجرت شخص للإجارة مشروط عليه عدد انتفاعه، لا، لأن هذه المنفعة انتقلت إلى الورث، وأنت تشترط أن تكون أن يكون الانتفاع مباشرة من المستأجر، وبموت المستأجر انتقلت ملكية المنفعة إلى ورثة المستأجر في أداله، وهو عم يشترط مباشرة، يعني عم يشترط أن لا ينتفع به أحد غير المستأجر بما فيه ورثة المستأجر في أداله. أنت عم تملك شخص شيء وعم تشترط عليه عدم الانتفاع بإذن بذلك الذي يكون ملك إياه، وإذا شك أن الشرط يكون منافيا مع مفردات العقد فيكون بإذن باطلا وفاسدا، وبالتالي مثل هذا الشرط ربما يوجد فساد العقد في البيت إذا بنينا في محله على سريان الفساد من الالتزام الشرطي إلى الالتزام العقدي. هذا الالتزام الذي أضيف لذلك الالتزام الفاسد الباطل غير متحصل وغير متحقق يجب أن يكشف عن بطلانه في الأرض. هذا حاصل الوجه الأول الذي ذكره السيد البروجردي رحمه الله عليه في تعليقاته على العروة الوثقى. هذا الوجه يعني فيه عدة نقاشات، مرة نقاش على مستوى الصغرى وأخرى نقاش على مستوى الكبرى في الأمن. على مستوى الصغرى وهو أن مثل هذا الشرط هل مخالف لمقتضى العقد أو أنه ليس مخالف لمقتضى العقد في الأمن؟ الصحيح أنه ليس مخالف لمقتضى العقد. ليش ليس مخالف لمقتضى العقد؟ ربما مخالف لقانون الإرث لو صاره ملك إرث، ولربما لم يكن كل من المتعاقدين أعني المؤجر والمستأجر في البين متفقين إلى أنه رح يموت مثل المستأجر ورح تنتقل ملكية المنفعة إلى الورثة في البين، فيأتي ويشترط مثل هذا الشرط في ذلك. واضح؟ يعني بعبارة أخرى لو جاء المؤجر واشترط على المستأجر قال له هكذا مثلا أجرتك الدار بشرط أن لا تنتفع به، هذا الكلام بشع والإشكال، هنا يكون في إذن مخالفة واضحة بين مفاد الشرط ومضمون الشرط مع مقتضى العقد بلا إشكال. لكن هذا المال في إذن بموجب عقد الإجارة عن المنفعة انتقلت إلى المستأجر في ما اشترط عليه شيء، نعم اشترط عليه المباشر، يعني تأكيد في إذن لمضمون عقد الإجارة اللي هو انتفاع الشخص المباشر بالنسبة للعين المستأجرة والتي انتقلت إليه بموجب هذا العقد فيها. هلأ بعدين صدفة مات هو في الأثناء فانتقلت ملكية المنفعة إلى الورثة، وبالتالي حينئذ لم يكون الورثة مشمولين لذلك الشرط مطلق، واضح لا شك. ليش؟ لأنه لم يكن هذا الانتقال من المستأجر إلى الورثة بفعل عقد الإجارة حتى يكون مضمون الشرط مخالف لموجب العقد في الدين، لا، انتقل إليه بقانون الإرث بين قانون الإرث ولم ينتقل إليه بموجب عقد الإجارة. لو انتقل إليهم بموجب عقد الإجارة واشترط في متن العقد أن تكون المباشرة لشخص المستأجر فلا تكون لغير المستأجر بما فيه ورثة المستأجر، هذا الكلام في المثال، إلا أنه ليس مفاد ما مضمون في الشرط ذلك. مفاد الشرط أنه أنا أجرتك هذه الدار بشرط أنك أنت تنتفع بها، واضح. هلأ بقانون الإرث انتقل منفعة الدار من المستأجر إلى ورثة المستأجر، فكان الشرط مخالف مع نقطة غير ملتفت ومتوجه إليها كل من المتعاقدين، لا يلغي حينئذ ذلك الشرط ويجعل هذا الشرط مواجها للعقد وفي قبال العقد ومخالف مع مقتضى وروح ومضمون العقد في البين. ليس الأمر حينئذ، نعم لو ابتداء قال له أجابتك هذه الدار بشرط أن لا تنتفع بها لا أنت ولا غيرك، وإذا الشرط لا شك في المتعاقد وإذا الوجدان قائم على ذلك، مع مخالف يمكن مخالف مع قانون الإرث لو كانا متوجهين حينئذ إلى تلك المنتفعين. هذا وإذا مرتبط حينئذ بالصغرى الكبرى، وهي أن فساد الشرط هل يسري إلى العقد وفيفسده، يعني الالتزام الشرطي إذا كان هذا الالتزام بإذن فاسدا يعني بالتالي لا يمكن تحقيقه ولو شرع، فهل يوجب ذلك فساد العقد أو أنه لا يوجب فساد الالتزام العقد فيه؟ الصحيح أنه لا يوجد فساد الالتزام، من ذل الالتزام عقد فاصل على كل حال، غايته أنه أناط هذا الالتزام العقدي بالتزام شرطي في البيع، وهو الالتزام بتحقيق مفاد ومضمون ذلك الشرط. إذا كان الشرط في ذلك فاسدا ولو لكونه مخالف لمقتضى العقد في ذلك، لا يعني في المقام أن هذا الالتزام الشرطي الذي فسد وبطل نتيجة مخالفته لمضمون بروح العقد سيسوء الالتزام العقدي فيصير في البيع. لا، التزامان مستقلان ومفصولان عن بعضهما، غايته أنه في ترابط بينهما، وأضيف أحد الالتزامين بالالتزام الآخر، فلو تبين وانكشف أن الالتزام الآخر أعني الالتزام الشرطي لم يكن له حينئذ مضمون معاملي ولم يكن له وقع في عالم التقنين وعالم التشريع في البيع، لا يكشف ذلك عن أن الالتزام العقدي أيضا يكون فاسد. إذا ما تم إنكار الالتزام العقدي من الطرفين من أنه صدر من بالغ عاقل ملتفت ومشو إلى آخره من دون إكراه والله إلى آخره، بحيث أنه صدر عن أهله ووقع في محله، يظل الالتزام العقدي على ما هو عليه بلا أي إشكال فيه. فحينئذ هذا النقاش لا يرجع إلى محصل ودعوى أن الفساد العقد، لو سلم أنه هنا الشرط فاسد لكون مخالف لمقتضى العقد مع أنه قلنا بالصحيح، لكنه لو سر هذا، لكن هذا الفساد للشرط والالتزام الشرطي لا يسري العقد، بل الالتزام العقدي يبقى إذا كانت كل موجبات وأركان خصوصيات الالتزام العقدي التامة تبقى على ما هي عليه بقاء كما هي حدوثا من دون أن يؤثر فساد الشرط والالتزام الشرطي فيه. هذا الشيء الذي نريد. نعم، نريد الشيء الثالث الذي نريد أن نشير إليه، وهو أنه نحن بين أحد أمرين، إما أن نقول بأنه يثبت له الخيار، يعني خيار عدم الوفاء بالشرط، خيار تخلف الشرط كما نسميه، هذا الاحتمال الأول، أو لا، لا يثبت له لا خيار ولا شيء، بل الالتزام العقدي يبقى بإذن على ما هو عليه من دون أن يكون فيه شيء، وهذا الخلاف والنقاش الواقع إذا مر معكم في بحث الشروط هذا المطلب، وهو أنه لو أضيف الالتزام العقدي في الإذن بشرط فيه أن يلتزم بالوفاء بمضمون الشرط، ثم بعد ذلك تعذر عليه الوفاء بذلك الشرط، فهل هذا الالتزام العقدي الذي ملكه مثلا ضد البائع أو المؤجر للمستأجر يرجع ملكا للمستأجر في البيت؟ يشتغل شو نقطة الخيار؟ نقطة اللزوم، انه لزوم حقي حسب الفرق، ان هذا الالتزام العقدي الذي كان بيدي والذي بموجبه لي السلطنة على مالي، هذا الالتزام ملكته للطرف الاخر واعطيته صار بيد الطرف الاخر بالنسبة لما كان مالي له منفعة الدهر، وهذه السلطنة التي للمستأجر على مثلا على المال اللي هو الاجرة، واضح، ملكها لمن؟ للمؤجر. بيجي ساعتها الخيار، مركز الخيار ومصب الخيار هو لو أنيط هذا الالتزام الذي ملكه كل من المتعاقدين للطرف الآخر أنيط بشرطين وبالالتزام بالوفاء بالشرط، ثم بعد ذلك لم يفي الشرط، لا شك ولا إشكال أن هذا الالتزام الذي ملكه المستأجر المؤجر وهكذا العكس سوف يرجع إلى نفس إذن المستأجر وذاك سوف يرجع إلى المؤجر، فبيرجع قرار المعاملة إلى ما؟ إلى الشخص الأول، وهذا روح وحقيقة الخيار في البيع، ليس الخيار إذا خصوصا الخيار اللي هو حق حقي وليس جواز حقي، ليس جوازا حكميا وحكم شرعي في البيع بحسب الروح والمضمون، بيرجع اللزوم إلى أنه هذا الالتزام الذي لي أملكه للطرف الآخر ما عرفني أعمل شيء. إذا ما هذا اللزوم لم يكن لزوما مطلقا وإنما أنيط بشرط وبالالتزام بالشرط، لم يكن الطرف المقابل بالشرط إما اختيارا أو بعجز لعدم قدرة لنقطة من النقاط، لا شك أن هذا الالتزام الشرطي الالتزام العقدي الذي أنيط بالالتزام بالوفاء بذلك الشرط حيث لم يكن فيه بده يرجع له، وغير النقطة ترجع إلى أن الخيار وزمان أمر العقد سوف يكون بيده مو بيكون بيد الطرف الآخر في الأمر، واضح؟ هذه النقطة التي نريد أن نشير لها في المقام هنا، هل يكون هذا الشرط ممتنعا في البيع ولو امتناعا شرعيا نتيجة مخالفته لمقتضى العقد لو سلمنا بما أفاده السيد البروجردي من أن روح هذا الشرط مخالف مع مضمون العقد في البيت، فبالتالي حينئذ إذا ما امتنع الوفاء بالشرط ولو لكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد سوف يرجع هذا الالتزام العقدي حينئذ بمن المؤجر في البيت، وبالتالي حينئذ بوسعه أن يحسن وبوسعه أن يكسب. إذا التوجيه الأول إذا سلكه جملة من الفقهاء في هذا المجال. التوجيه الآخر لا، وهو أنه في صورة عدم الوفاء بما التزم به من شرط، يعني المشروط عليه ذلك الشرط، في صورة عدم الوفاء بما التزم به من شرط يرجع حينئذ الالتزام العقد يرجع ملكا له، يرجع تحت سلطانه، وبالتالي بوسعه أن يحصل فيكون له خلاف. لا، إذا في مورد أصل الشرط هو فاسد، أصل الشرط كان باطلا في البيت، واضح أصل الشرط كان حينئذ فاسدا بالنتيجة لم يفي به، لكن عدم الوفاء به مش من باب أنه مختار وأخذ على عاتقه الوفاء به ومع ذلك خالف ولم يفي به، وإنما عدم الوفاء به من باب أنه مخالف مع مضمون العقد ومع مقتضى العقد في البيت، يعني كان باطلا وفاسدا بحد ذاته، كان شرط له وجوده وعدمه سيئ. إذا كان وجوده وعدمه سيئا يكون هذا الالتزام العقدي التزام مطلق، أنيق بشرط ذلك الشرط فاسد وباطل في البيت، يعني كوجوده وعدمه بمنزلة واحدة، يعني كأن هذا الالتزام العقدي لم ينط بالالتزام بوفاء بشرط وينط بالالتزام بالوفاء بشرط، يكون ذلك الشرط مشروع مقدور غير مخالف مع مقتضى العقد، غير مخالف للحكم الشرع أن شرط الله قبل شرطكم كذا كذا إلى آخره بهذه الإذن الخصية. فلو كان مثلا شرط فاسد شرط مخالف مثلا الحكم الشرعي في الأمزال لا شك ولا إشكال أن هذا الشرط الذي أنيط الالتزام العقدي به يكون لغوا وباطلا وجوده وعدمه سيئا، فيكون التزام عقدي التزاما مطلقا وليس التزاما قد أنيط حينئذ الشرط المعتبر، الشرط اللي حصل أركان يعني شرائط الشرط في الألبان التي منها مثلا عدم مخالفات الحكم الشرعي، التي منها عدم مخالفات لمقتضى العقد، التي منها أن يكون مقدورا، التي تذكر في محلها من أحكام الشروط في البيت. فإذا كان شيء منها مخالف لمقتضى العقد أو للحكم الشرعي فيكون شرطا لاجلا فاسدا ينزل منزلة العدم، فيكون الالتزام العقد التزام مطلق وليس التزاما مشروطا في البيت. فبالتالي حينئذ إذا كان التزام مطلقا وقد ملكه هذا الالتزام من دون أن يناط بشرط، لأنه أنيط بشرط واقع ذلك الشرط باطل وفاسد في البيت لاغيا، فبالتالي يكون هذا الالتزام التزام مطلق في البيت. وليس ذلك مثل ما تصوره البعض من أنه فيما لو كان قادر على الشرط ثم عجز عنه حينئذ فيما بعد. ليش؟ لأنه عدم الوفاء أعم من عدم الوفاء اختيارا أو نتيجة عدم القدرة والعجز. يمكن أن يحقق يعني يمكن أن يملك الالتزام العقدي لمن كان حينئذ عليه الشرط لمن وبيرجع بالتالي هذا الالتزام لمن بيد الشرط فيثبت له الخيار، لكن مقامنا مش من هالقضية، مقامنا أساسا الشرط لم يكن حينئذ منعقدا ولم يكن هذا الشرط حينئذ تاما، لا مرة بينعقد الشرط وبتم وما في شيء ولكن يطرأ مثلا العجز أو لقى اختيارا لا يفي به في البنك، فحيث لم يفي بالالتزام بمضمون الشرط وهو الوفاء بالشرط والإتيان بذلك الشرط يرجع للالتزام العقدي وبالتالي يثبت له خيار تخلف الشرط وعدم الوفاء بالشرط. وأما مقامنا ليس من هذا القبيل، مقامنا أنيط ابتداء الالتزام العقدي بشرط هو فاسد ابتداء، فبالتالي يكون وجوده وعدمه سيئا، فيكون الالتزام العقدي التزام مطلق وليس مشروطا بشرط فيه. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشيرها، ومنه يتضح لدينا إذا هلأ رجعت للبيت النقاش الذي أثاره السيد الأستاذ لوجه أستاذه السيد الخوئي رحمه الله عليه، وأنه لا يرجع لي محصل، وأن الصحيح صح السيد الخوئي بيقول أنه لو امتنع حينئذ الشرط امتنع الوفاء بالشرط ولو نتيجة الاضطرار والعجز يبقى حينئذ يثبت له خيار تخلف حينئذ الشرط في البيت، صح هذا الكلام، ولكن لا يقاس هذا الكلام على مقام مسلك السيد الخوئي في بحث الشروط أنه إذا امتنع عليه الشرط وعجز عنه بقاء واستمرار وكان قادرا عليه حدوثا، يعني لا شك ولا إشكال أنه يوجب في من كان شرط ذلك الشرط يوجد له سلوك خيار في أن يتم تخلف الشرط وعدم الوفاء بالشرط ولو نتيجة العجز وعدم القدرة فيها. بس هذا ليس من مقامه. ليه؟ لأنه مقامنا ابتداء أنيق الالتزام العقدي بشرط روح ذلك الشرط فاسد وباطل ولازم، بين وجوده وعدمه سيان، فكان الالتزام العقدي التزاما مطلقا ولم يكن التزاما مقيدا بالتزام شرطي لم يتحقق ولو نتيجة العجز وطرو المانع مثلا في الله. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها، يعني فرق واضح بين أن يكون شرط صحيح استمرارا يقرأ العجز وبين ابتداء أن يكون مضمون وروح وحقيقة ذلك الشرط حينئذ باطل وفاسد حينئذ يعني. إلا أنك عرفت أنت ابتداء إلا أن هذا الشرط ليس فاسد لأنه ليس مخالفا للمقتضى العقد كما أسلفنا، لكن لو سلمنا فالنقاش الكبرى وهذا حينئذ يكون. فالصحيح أن هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد. ثانيا لو كان مخالفا لمقتضى العقد فساد الشرط والالتزام بالوفاء بالشرط لا يستوجب سريان هذا الفساد الالتزام العقدي، وانما يوجب اما ثبوت الخيار على نسق بعض من تسليم الاستاذ، واما انه لا يكون الالتزام العقدي التزام مطلق وبالتالي اصلا مش له حتى الخيار في البين كما هو الصحيح وسلكه جمله من الاعلام منهم السيد الخولي رحمه الله. هذا حاصل النقاش الأول بالنسبة لي الشرح. إذا مش من نعم بعد الدرس خلي بس خلص المطلوب وبدل التعليم. أما الوجه الثاني لفساد الشرح وهو أنه مع هذا النوع من التوجه والالتفات مثل هذا الشرط وحقيقة الشرط إنه الشرط مش لخلقة إنشاء ولخلقة اعتبار وإنما له مضمون ومحتوى وحقيقة فيها، لا يمكن التوفيق بين حقيقة الشرط والالتفات الجدي إلى الشرط مع جدية الالتزام العقدي في الحكم. ليه؟ لأن جدية الالتزام العقدي تعني أن هذا صار حينئذ للمستأجر ما أصاب المستأجر مثل ما بده بشكل هو أو إذا مات مثلا ورثته أو أي شيء إذا مثلا هو حر فيها حينئذ على كل حال. إذا الالتزام حينئذ هو العقدي. الالتزام الشرطي لا، بيقول أن غير حينئذ الشخص المستأجر ليس له حق الانتفاع بالعين وليس له مباشرة الاستفادة من تلك المنفعة في الانفعال. فبطلان الشرط أو فقل عفوا مش بطلان الشرط كشرط، بطلان العقد في البيع يكون منشأه ليس حينئذ بطلان الشرط وإنما عدم جدية الالتزام العقدي نتيجة هذا الشرط المخالف بروحه حينئذ مع هذا الالتزام العقدي. كيف؟ الوجه الذي أثاره السيد البروجردي عم يقول أنه لا، في عندك التزامان عقدي وشرطي، الالتزام الشرطي مخالف مع الالتزام العقدي. هم مش هيدا بدنا نقول، مش ما في مخالفة في البيت، وبالتالي ما بدنا نحكم هون بفساد أو على فساد الشرط، وإنما نتكلم بنقطة أخرى، وهو أن التوجه لحقيقة الشرط سوف لا يتأتى من المتعاقبين جدية القصد إلى المعاملة وإرادة الالتزام المعاملي من كلا الطرفين. هذه النقطة التي نريد أن نجيبها. في الوجه السابق كنا نعمد إلى فساد الشرط والبحث بأن فساد الشرط هل يسري إلى الالتزام العقدي فيفسده أو لا. هم مش إلى بدنا نقول هم ما في عنا الشرط فاسد ولا مو فاسد، لكن مع التوجه والالتفات والقصد وجدية وإرادة الشرط جدا لا يتلائم ذلك ولا يتماشى ذلك مع القصد وجدية وإرادة المتعاقدين بالنسبة للالتزام العقدي في لا، لأنه وقت الأني مثلا عم أجل هذه خلاص صارت إيه؟ إلي أني بنتفع منا، غيري بنتفع منا، أني بنتقل إلى الورثة، إذا مسألة شأن إلي شأن خاص بي واضح، إذا روح وحقيقة المعاملة، التوجه والالتفات وجدية المعاملة هو جدية بالنسبة لكل الآثار التي تترتب على المعاملة. فأنت حينما تأتي وتشتر ذلك الشرط الذي بموجبه تنفي تلك الآثار التي تترتب على تلك المعاملة، لا شك ولا إشكال أنه لا يتأتى منه ولا يتماشى مع الالتفات والتوجه إلى الشرط جدية قصد المتعاملين إلى مثل هذا العقد في البين. هذا حاصل الإشكال الثاني في ذلك. والجواب عن هذا الإشكال الثاني يتضح من خلال التوجه إلى هذه المقولة، أنه في مثل المقام نشأ ولا إشكال أنه ابتداء يستأجر يستأجر، يعني مش نلتفت إلى أنه هو لحيموت، وبالتالي كل ما لديه من مال سوف ينتقل إلى الورثة في الآن، يعني بالتالي مش نلتفت إلى أنه يبدل هو، يعني مش عايش حالتي الحياة والموت، وأنه في حال حياتي سوف يباشر تلك المنفعة فينتفع بها، وفي حال الموت لا، هذه المنفعة سوف تنتقل إلى مثلا الورثة في البنك. يعني بعبارة أخرى، حينما توجه إلى ذلك الشر والتفت إليه، واضح لا شك ولا إشكال أنه يتماشى ذلك مع قصد المتعاقدين إرادة الإرادة الجدية بالنسبة للمعاملة والالتزام العقدي. فينا نعبر بهذا التعبير؟ فينا نعبر بتعبير آخر، وحاصل هذا التعبير الآخر وهو أنه صح المعاملة إلى آخر. أنا وقت بصير مالك للمنفعة في لأن انتفع بها، في مثلا وليدي انتفع بها، في أصدقائي انتفع بها، إذا مثلا تنتقل الورثة فينتفعون بها. هذه كلها آثار بالنسبة للمعاملة، وليس بالضرورة أن يجتمع القصد إلى المعاملة مع التوجه إلى الآثار التي تترتب على تلك المعاملة. يكفي القصد إلى المعاملة هو حصول النقل والانتقال. هل شو بيترتب عليها من آثار أنه إذا مات تلك المنفعة تنتقل إلى الورثة أو ما تنتقل إلى مطلب آخر حينئذ، ولا مدخلية له بقصد المتعاقدين وجدية المتعاقدين إلى إرادة هذا الالتزام العقدي والمبادلة المالية التي تحصل حينئذ فيما بين المؤجر والمستأجر في البيع. يعني بعبارة أخرى، وهذا اللي مر معكم إذا تتذكروا في بحث الشروط، مرة بيكون عندنا حينئذ مخالف مع مقتضى العقد، ومرة مخالف مع إطلاق العقد. هذا الذي ذكر من وجهين إنما فيه مخالفة الشرط مع إطلاق العقد. إطلاق العقد إنه هو مثلا إذا مات بنتقل لورثة، من أحكام والآثار التي تترتب على ذلك العقد لو حصل النقل والانتقال بموجب الإجارة. هذا كل الذي نستفيده، وليس بالضرورة إذا كان هنالك قصد من المتعاقدين إلى روح المعاملة أن يتوجهوا إلى كل الآثار التي تترتب على تلك المعاملة. يعني أنا وقت اللي جيت بدي استأجر هذه المنفعة التي انتقلت لي والتي تنتقل إلى ورثتي إذا مت أنا، والتي 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 إلى آخره، واضح. ثم بيجي بالشرط مثل ذلك الشرط، لا ليس لا مثل ذلك. التوجه والالتفات إلى الشرط شيء، ومسألة حينئذ التوجه إلى الآثار التي تترتب على تلك المعاملة والتي هي تلك المعاملة شيء آخر لا ربط لها بما نحن فيه. فالمنافاة ربما تكون حاصلة بين الالتفات إلى الشرط والآثار التي تترتب على الإيجار، وليس في منافاة بين حقيقة ذلك الشرط وبين روح المعاملة والالتزام العقدي في البيت. فبالتالي يمكن مع هذا الشرط والتوجه والالتفات إلى الشرط يتماشى مع منه القصد والجدية إلى المعاملة في البيت. نعم يمكن لا يجتمع مع بعض الأثار التي ترتب على المعاملة. تجي تقول له يا عم هيدا إذا صار ملكة المنفعة وإنت مطمع بكرة هيدا بينتقل للورث، فكيف هذا الشرط بدك تلتزم فيه مع التوجه إلى مثل هذا الحكم؟ هذه بتكون منافاة مع الآثار وليست منافاة مع حقيقة الإجارة، بل يتماشى منه القصد إلى المعاملة فيها. فالصحيح أنه في صورة الشرط أو في صورة القيد لا يكون هناك إطلاق بالنسبة للمعاملة. سيد المالكي في صورة الشرط واضحة عنده بلا أي إشكال، وما تعرض إلى أنه يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار في البيت. وأما في صورة التقييد إذا التزم به الضبطان، وذلك جريا مع ما تقدم معه أنه يستلزم المقام زواج وانتفاق الموضوع ومصدر الإجارة، وبالتالي تكون هذه الإجارة في إذن باطلة فيها. يعني هذا حاصل المطلب المربوط في المقام. بعدها يأتي إن شاء الله، والحمد لله.